الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك ولا ند ولا مثيل له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما بعد، اكتب الحاجات دي بسرعه في صفحه 80. صفحه 80 في زياده مهمه جدا، يعني انا اطلب بسيطه هنا في غايه الاهميه. ايضا صفحه 80 عندك في السؤال اللي هو هرجع ابن عباس عن فتوى ام لا، وماذا لو قام في السؤال ده؟ تمام، بعده على طول 1 2 3 4. السطر كم؟ 4. السطر كم؟ 4. وبرجعه اي ابن عباس، وبرجعه جزم الترمذي في جامعه بإثر 1121، والحديث 1121. ذكر طبعا كلام ابن عباس الأول، قال ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا الجصاص هنكمل بقى هنا في أحكامه، ولا نعلم أحدا من الصحابة روي عنه تجريد القول روي عنه تجريد تجريد آه تجريد القول في إباحة المتعة غير ابن عباس، وقد رجع عنه حين استقر عنده تحريمها. هذه كمان زيادة مهمة، تمام، بتواتر الأخبار من جهة الصحابة. طبعا خلاص احنا خلاص المسألة ايه يعني غرب لك في الناحية الحديثية وناحية الأثار والكلام ده، أصبح أنه للناس بنا ايه صار منتهيا، وبتواتر الأخبار من جهة الصحابة. وهذا فقوله كان ابن عباس في الصرف سبق البيوع، ده خاص في الصرف، وإباحته الدرهم بالدرهمين يدا بيد، اللي هو مسألة تقريبا نسيئة تتذكرون. فلما استقر عنده تحريم النبي صلى الله عليه وسلم إياه، وتوافرت عنده الأخبار فيه من كل ناحية رجع عن قوله وصار إلى قول الجماعة، فكذلك كان سبيله في المتعة. العزم أحكام القرآن للجصاص، نحن خلنا عنه ده كتاب مصدر مضمون موجود، الجزء 2 صفحة 151 إلى 152، تمام كده؟ وكذا قال ابن العربي المالكي صح أحكام القرآن، وكذا قال ابن العربي، وقد كان ابن عباس يقول بجواز المتعة ثم ثبت رجوعه عنها. خلاص أصبحت الآن بتتذوق الكلام بقى، تمام، ثم ثبت رجوعه عنها، فانعقد الإجماع على تحريمها. لأنه كثير من الأئمة جزم بانفراد ابن عباس وحده حال قوله بذلك، لا يعرف أحد من الصحابة أبدا، والحمد لله رجع ابن عباس بالروايات وبنقلات الأئمة كما يأتي لاحقا كثير نقلات، وكثير نقل الإجماع في المسألة على إثر هذا الكلام. ثم ثبت رجوعه عنها فانعقد الإجماع على تحريمها. الواسطة تفسير القرطبي، تفسير القرطبي 5 على 132 133 ده يعني زيادة مهمة جدا، أردت إخواني الإطلاع عليه. أما عن مجلس اليوم إن شاء الله تعالى فقد وقفنا عند فوائد متممة. نركز بقى في هذا الكلام الوارد. قال ابن عبد البر رحمه الله بعدما ذكر عن سعيد بن جبير في المتعة مثل قول ابن عباس القديم، قال: وقد كان العلماء قديما وحديثا، قديما وحديثا. ابن عبر ما سنة كام؟ ها؟ 61. قديما وحديثا يبقى من سلفه وحديثا إلى عصره، تمام؟ يحذرون الناس من مذهب المكيين أصحاب ابن عباس ومن سلك سبيلهم في المتعة والصرف. دي طبعا بتبقى مثل هذا الإمام المستقرئ الحافظ الفقيه، هذه مسلمات استقرائية، تمام؟ وكده بقى مثل هذه المسالك البحثية بتبقى يعني بتبقى درع كما رأينا الآن وسيأتي الكلام إن شاء الله. ويحذرون الناس من مذهب الكوفيين أصحاب ابن مسعود، يبقى ممكن يكون شيخهم رجع وهم يظنون قد يكون بلغكم لم يكن يبلغكم إلى آخره، الله أعلم، تمام كده إزاي؟ أصحاب ابن مسعود ومن سلك سبيلهم في النبيذ الشديد. سبقت هذه المسألة في مسألة الكوفة في أن التحريم فقط في نبيذ العنب ولا يقال على غيره إلى آخره، سبب الكلام في هذه الأحكام الخطيرة. ويحضرون الناس من مذهب أهل المدينة في الغناء، تمام؟ في الغناء. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم نكاح المتعة مما قد ذكرناه ما فيه شفاء، وليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كلام بالنص عن ابن عبد البر وعزوزك للترميد جزء 10 صفحة 115، تمام؟ وليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قرر لنا وغيره ابن عبد البر: السنة قاضية حجة قاضية على كل أحد كان من كان، تمام؟ سبق هذه المقولات عنهم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الفائدة الثانية قول ابن حزم، ودي يعني بعض التعليقات يعني بالأمس في المزيري في كتابي في المعلم بفؤاد مسلم خلت عن المقولات هنا في بعض اللي هم الزاهرة وغيرهم معلقين تعليق كده، فالمزيري بيتكلم كلام جميل اللي جايبينه الآن، فصاحبنا أو الاثنين اللي بيعلقوا تحت ما أدري إيه عملهم انه بيقول انه انه يعني كده الامام يعني شد الموضوع قوي والموضوع صدق عن جماعه من الصحابه، فانا كتبت على الحاشيه كده: انتم مساكين، تمام؟ هكذا يعني هكذا يقال يعني بدون ايه بدون نظر. ثبت عن قد يكون بقى استقرأ في مثلا مغرض قراءات هكذا زي اللي بيقرا، تمام؟ لكن لم تبحث المساله على الشرط الذي نراه الان حتى بكل شغلية ووضوح، تمام؟ كانه بتعقب المزيد بيتكلم لم اجد لم ارى هذا امام، تمام ازاي؟ يوم صاحبنا بقى يقول لي قرأ كلمتين يقوم ايه يقول عقلي يعني ايه انا انه يعني زي ما انت بتقول يعني انت كده في جماعه من الصحابه قالوا شيء الموضوع يعني يمكن احد الاسباب اللي دخلوا فقه الروافض عليهم لعنه الله سبحانه والاخرين في المرفوعه الفقهيه اللي هي الصادره عن مجمع الحسن السمين، دي عوره تمام شديده اللي هم وايضا البضير، تمام؟ وطبعا الزيديه معروف، تمام؟ ولم ارى لهم في ذلك سبب. قال ابن حزم: ثبت على إباحتها بعد رسول الله، سبب اللفظ دي ثبت على إباحتها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الآت: ابن عباس، معاوية، أبو سعيد الخدري، ابن عباس، سلمة، ومعبد ابن أمية ابن خلف، وجابر، وعمر بن حريث. ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر. قال: ومن التابعين طاووس وسعيد بن جبير وعطاء وسائر فقهاء مكة. الكلام اللي هو المفروض إخواني ينضبط لا قال ثبت على إباحتها بعد فصلا، طبعا سبقت الأخبار المرويات المرفوعة والموقوفة والمقطوعة اللي ثبت عنه واللي رجع عنه، تمام؟ يبقى أما ترجع من مسألة حديثية خلاص المفروض أنت كنت شبعت بها. تعال بقى نعرض هذا العرض. قال ابن حجر رحمه الله: وفي جميع ما اطلقه نظر. يبقى كلام مع من؟ مع ابن، ده كلام ابن حجر. خلاص ابن حجر يقول في جميع ما اطلقه نظر. واضح كده معايا؟ طبعا خلاص احنا الان تشبعنا بالمساله بالمساله من الحاله الحديثيه ومن ناحيه الروايه المرفوع والموقوف والمكسور. تمام؟ قلت هو كما قال رحمه الله وهاك البيان. اما ابن مسعود فمستند ابن حزم فيه الحديث المذكور في الباب والثابت ذكره على قاعدة انه يعمل بما روى. يعني تجد حديث ابن مسعود حديث ايه؟ نقل الرخص ولم ينقل التحريم. ودي جاي في اللي هم يعني القول الثاني اللي احنا ذكرناه والمناقشه فيه. يبقى ان الحديث ابن مسعود ذكر جاب مقطع الرخصة ولم يأتي المقطع ايه، لكن ثبت ابن مسعود قوله موقوفا بالسند الصحيح مسألة النفس. واضح؟ ثبت في المسألة الحديثية. يبقى هنا قد فمستند المسند ابن حزم فيه الحديث المذكور في الباب والسابق ذكره على قناة انه يعمل به ما دام انه روى حديث يعمل به. هل ابن حزم وقف على اثر ابن مسعود الاخر الموقوف عنه بصوت صحيح او لا؟ ولا وقف ما قال هذا الكلام، ولكن فاته السياق المصرح فيه بالتحريم فيستقر الحظ. طبعا دي خلاص الرد من اقصى الطريق والسلام. اما معاويه فقد صح ذلك عنه كما طبق ذكره صحيح، ولكن كان قديما كما في روايه صحيحه عند عبد الرزاق ايضا. ثم ان معاويه كان متبعا لعمر مقتديا به، فلا يشك انه عمل بقوله بعد النهى. وقد خطب عمر الجميع فنهى عن المتعة ولم ينكر عليه أحد، وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. تمام؟ وهذا أصله الطحاوي أصلا، يعني الطحاوي أصل هذا أصلا. لا نفهم دي الأول. قالوا أن معاوية فقد صح ذلك عنه كما سبق ذكره، ولكن كان قديما كان ثبات صحيحة عند عبد الرزاق، ودي سبقت في المسألة الحديثية. ثم إن معاوية كان متبعا لعمر مقتديا به. دي لطيفة جدا مهمة، ودي بتذكرنا بقصة معاوية مع أبو الدرداء أو مع عبادة لما خلى أرى بذلك بأسا في مسألة الباب القديم الجديد الخلاف اللي كانت معاه. فأبو الدرداء هاج وقال أقول له قال رسول يقول أرى بذلك بأسا ليلة سوداء والله لا يستفيدك بها أبدا. وأرسل عمر بن الخطاب، عمر أرسل إليه أن يستمع إلى حديث رسول الله. فإذا هنا من الحافظ رحمه الله تعالى تتبعية منه على أن معاوية كان متبعا لعمر مقتديا به. تمام؟ فلا يشك أنه عامل بقوله بعد الناس. ده جبت نقلات جميلة مثله هذا الكلام عن الصحابة وغيره، إن لا يتصور أبدا حال الصحابة بغير هذا، مستحيل. تمام؟ وقد خطب عمر الجميع فنهى عن المتعة، فدخل كمان عمر ولم ينكر عليه أحد، وفي هذا دليل على متابعتهم له وعلى ما نهى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي الطحاوي أصل هذا أصلا في الصحابة رضي الله عنهم، إذا عمت البلوى بشيء ولم ينكر أحد على ما عمت به البلوى اعتبر إيه؟ اعتبر إجماعا. ودي أصل عند الحنابلة أيضا، والطحاوي أصله أصلا كذلك رحمه الله. قال الخطابي الفئة الثالثة، قال الخطابي: ويحكى عن ابن دريد زواجها. تمام؟ قيل أيضا طيب دي برضو الثانية الضفة دي معلش مهمة قديلة ضفة فالآخر وانا 81. قال الخطابي: ويحكى عن ابن دريد جوازها. قيلت في بعض المصادر وبعض الكتب ولنا ذكرته من شوي، ويحكى عن ابن جريج جوازها. كده خلاص ده كلام الخطاب. تمام؟ ده عن الفتح، لان رجعت المعلم السنن ما وجدتها، ربما يكون الحفظ ابن حجر اخذ عنه مصدر اخر، لذلك خطاب وسط ابن حجر وعزاوته الى الفتح. وقد نقل ابو عوانه في صحيحه علي بن جريج أنه رجع عنها، أنه رجع عنها بعد أن روى بالبصرة في إباحتها 18 حديثا. هل تظن لنا مين في الصحابة ومن تبعهم؟ ها؟ طبعا الورش التاركة من الرسول صلى الله عليه وسلم، ورش التاركة من الصحابة، هؤلاء روى 18 حديث ثم رجع عنها لما يبقى هنا في روخت نخل أبو عوانة في صحيحه يعني ابن جريج أنه رجع عنها بعد أن روى بالبصرة في إباحتها 18 حديثا. الفتح لابن حجر 973 بالنص. وأما أبو سعيد الخدري، فلم يثبت عنه كما سبق بيانه، لانه ابن حزم كده بقى على قاعدة الرواية الصحابي للخبر يبقى هو عمل الخبر وهكذا، تمام؟ فثبت فلم يثبت عنه كما سبق بيانه، ومع ذلك ليس فيه التصريح بانه كان بعد النبي، هو طبعا قال ثبت عن جماعة من الصحابة بعد الرسول، الحديث ابو سعيد الخدري ان النبي نهى عن نكاح المطعم، ده القصه، ليس فيه قبل ولا بعد، وذلك لم يثبت عن ابي سعيد ولكن في ظل الشواهد. وأما ابن عباس فقد ثبت عنه الرجوع كما سبق بيانه. وأما سلمة ومعبد ابن أمية فقد سبق ذكر الروايات الدالة على الاختلاف هل وقعت لهذا أو لهذا، وسواء كان هذا أو هذا، وبلغه الخبر لرجع كغيره فلا يظن فيهم سواه. ولهجة عمر في خطبته الناس ظاهرة واضحة، تمام؟ اللي هو لكن عمر بين لو بلغ هذا هل يصلون على المتعة وهم صحابة؟ هذا مستحيل. ومن بعده عبد الله، ومن بعده اللي هو عبد الله ابن الزبير في صحيح لهجته مع ابن عباس، صحيح؟ وابن عباس كغيره في التحذير من مخالفة المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بمن دونه. وكذا علي بن ابي طالب معه، ولو لم يكن من رجوع سبب فالسنة قاضية على كل احد خالفها كان من كان. هذا من وجه وهو الاصل، والوجه الاخر وهو فرع انه ثبت تحريمها عن عدد من الصحابة، وعمر خاصة امام جماعاتهم. وأما جابر بن عبد الله فلعل مستند ابن حزم رحمه الله قول جابر فعناه بصيغة ايه؟ الجمع، بصيغة الجمع. والاعتماد على هذا السياق وحده عجيب وغريب، لأن ذلك لا يقتضي تعميم جميع الصحابة، بل يصدق على فعل نفسه وحده تفخيما، صحيح؟ دواب. ثم إنه قد غاب عنه قوله رضي الله عنه فنهانا عمر فلم نفعله بعده، ثبت عن جبل هذا، تمام؟ يبقى ننقل هذه، تمام؟ وعليه فإن كان قوله بعنا يعم جميع الصحابة على جزم ابن حزم بذلك، فقوله لم نعد يعم جميع الصحابة على قاعدة الشيء بنظيره، حكمه سواء، ودي قاعدة مشهورة عند الجمهور عند المالكية خاصة، تمام؟ وأما عمرو بن حريث فعند عبد الرزاق بالعزل المذكور بإسناد صحيح قال أبو الزبير سمعت جابر بن عبد الله يقول استمتعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نهي عمرو بن حريث، والذي نهاه هو عمر كما في رواية عبد الرزاق بالعزو المشهور أيضا. وبهذا تنتقد دعوة ابن حزم فيما ذكره عمن ذكر من الصحابة رضي الله عنه، وأما ما ذكره من التابعين فصحيح عنهم، لكن هل بقوا عليها بعد الخبر إن كانوا علموه، ورجوع ابن عباس إن كانوا علموه أو لا، وظنون فيهم الرجوع عند علمهم بالمحظور، وإلا فقد سبق النقل عن ابن عبد البر بشأن أصحاب ابن عباس المكيين، والكل محجوج بما ثبت صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لأحد الخيرة فيه، بل على الجميع عدم رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. ولنعلم أن ابن حزم رحمه الله قال بتحريمها لقوله صلى الله عليه وسلم إنها حرام إلى يوم القيامة، حتى قال فأمن بهذا القول نسخ التحريم. ده كلام ابن حزم رحمه الله، حتى تظن أن ابن حزم يقول بخلاف هذا. ثانيا المسألة الفقهية، قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة، وفي خارج الصحيحين نكاح المتعة، وكان يوم خيبر، والأصل في النهي التحريم والفساد، وهو ما عليه جمهور العلماء على تفصيل عند بعضهم في عقد البيع والمعاملة إذا ترتبت عليه آثاره. سبق الكلام ده مرات، يعني تم العقد المحظور نسوي إيش نسوي، هو فات لكن ترتبت عليه آثاره، تمام؟ نعمل إيه؟ بيبقى بنعالج، تمام؟ يبقى ولذا يعني الحنفية هو الأصل في التحريم مسألة تم بحثها من قبل في السبب البيع وغيره، أنه يقتضي التحريم، وهل يقتضي الفساد أو لا على قولين، تمام؟ وقلنا الجمهور على أنه يقتضي الفساد خلافا للحنفية فرع في البيع والمعاملات إذا ترتبت عليها الأثر. ومن هنا نكون من حيث الجملة الحنفية مع الجمهور كذلك، واضح كده؟ ودي مسألة جدا مهمة احفظها. ومما سبق لا شك أن الإسلام أقرها رخصة ثم حضرها ثم رخصها ثم حضرها أبدا إلى يوم القيامة، يعني الإسلام جاء على إيه؟ على متعة باقية وبعدين حذر ثم أبيحت ثم حذر. سبعا كان بالإسلام عندي إباحة ثم حاضر ثم إباحة ثم حاضر، خلاص إلى الأبد. لو هنخرج بقى عن مسألة الإصرار على ما بدأ الإسلام وكانت موجودة، يبقى لا شك أن الإسلام أقرها رخصة ثم حضرها ثم رخصها ثم حضرها أبدا، يبقى الرخصة على بدء الإسلام ثم حذرت يوم خيبر ثم رخصت يوم فتح مكة ثم حذرت يوم فتح مكة أبدا اليوم القيامة. هذا مقتضى النصوص التي تم صبرها في المسألة الحديثية، ولا يقال فيها غير ذلك. قوله المتعة اسم لهذا النوع من النكاح، والتمتع بالشيء الانتفاع به إلى مدة معلومة أو مجهولة. الصورة بقى صورة ايه؟ نكاح المتعة بقى. يبقى المتعة اسم لهذا النوع من النكاح، والتمتع بالشيء الانتفاع به إلى مدة معلومة أو مجهولة، وهذا النوع من أنكحة الجاهلية، وهذا النوع من أنكحة الجاهلية، وكانت مباحا في أول الإسلام ثم حرم لحديث النهي يوم خيبر عن علي وغيره، ثم رخص فيه الضمير للنكاح، تمام؟ ثم رخص فيه عام الفتح، ثم حرم أبدا إلى يوم القيامة لحديث صبرة البهني وغيره. وصورته إذا أردت بقى أنك نزود و يعني على أساس الحديث، خلاص سبق الكلام بقى اللي هو بالنسبة لإيه عشان نعمل رواية حجة الوداع، تمام؟ تتم من الكلام سبق الكلام فيها خلاص. وصورته أن يقول الرجل للمرأة أعطيك كذا على أن أتمتع بك يوما أو شهرا أو سنة أو ما أقمت في البلد في بلدها مثلا إلى آخره، أو حتى يقدم فلان. ده الجهالة، ده الإيه الجهالة، ده شيء معلوم الأجل كما نرى، أو مجهول ما أدري متى يقدم فلان، هو ده المقصود. وهذا التعريف وهذا التعريف في حديث صبرة في قصة المرأة مع رجلين، انظروا يعني الحديث خرج من ايه؟ حديث ما صح القصة بتاعت المرأة ورجلين هذه سنم أبو الدرداء، تعريف جامع الخبر. وعلى هذا التعريف الأربعة وغيرهم، وكذا لو قال ذلك لوليها زوجني وليتك على ما سبق ذكره، لا فرق في ذلك بين استعمال لفظ المتعة ولفظ الزواج أو النكاح. لا ما تفعلش. لا فرق في ذلك بين استعمال لفظ المتعة ولفظ الزواج أو النكاح، إذ الاسم لا يغير في الحكم. ركز لي كويس عشان يجي في اللي بيقوله فما استمتعتم أكثر ما استمتعتم أسماء الزواج. لكن لو مسكنا الآية 23 وبعدين 24 وبعدين 25 من النساء فصلت المسألة وقلت تتكلم في شأن النكاح وليس في شأن، تمام؟ كما سيأتي لاحقا. إذن هو أن يتزوجها إلى مدة معلومة أو مجهولة. قال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه، ملاش حقوق، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق. ينتبه أدي ضابط آخر، مفيش طلاق يسيبه المسرح من وقت ما يسيب براحته، ولا ميراث ولا شيء. وليس هذا من حكم الزوجة عند أحد من المسلمين، وقد حرم الله عز وجل الخروج إلا بنكاح صحيح أو ملك يمين، وليس نكاح المتعة نكاحا صحيحا ولا ملك يمين. وذكر رحمه الله ما سبق ذكره فيه المسألة الحديثية عن ابن عباس والقاسم بن محمد في الآية من سورة المؤمنون. اللي هو عن عائشة والقاسم، عائشة وعائشة برضو تضيف عائشة معهم، وعائشة والقاسم محمد سبق في هذه السورة لما خلت الحجة بينه وبينهم كتاب الله، تذكرون؟ نعم وعائشة، نعم طبعا سبق عن عائشة وسبق عن القاسم ابن عباس جعلوا مراجل ضعيف، تمام. وفي بعض الزيادة في تعليل انه دي طبعا زاد شاذ من هذا الوقت باستثناء القول النسخ يعني، تمام. ففيه شواهد لانه طبعا معلوم التعليل كان لاجل مدة معلومة مش عشان انه مش اي واحد اخدمه وليش الكلام كما سيأتي بحقا بيوم الان. وعلي بن ابي طالب في اي سورة النساء، وابن مسعود قوله في نسخ الطلاق والعدة والمراث وغيرهم اذا عدلت نسخال ابن عبارة جزء 16 صفحة 296-297. وقال رحمه الله: أجمعوا أن المتعة لا إشهاد فيه ولا ولي، وأنه نكاح إلى أجل، يبقى لا فيه إشهاد ولا طلاق ولا مراث ولا شيء ولا ولي ولا غيره، وأنه نكاح إلى أجل تقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا مراث بينهما. وهذا ليس حكم الزوجات في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا العزو إلى التمهيد بجزء 10 صفحة 106. وعلى إثر ما سبق سبره مطولا في المنقول في نكاح المتعة يظهر لنا الفصل فيما دون بشأنها في كتب الفقهاء الأربعة وغيرها من الشروحات، على أنه خلاف حسبما المنقول، وأنه على قولين: الأول أنه نكاح حرام باطل عقده. قال ابن عبد البر: اتفق أئمة الأمصار، اتفق علماء الأمصار من أهل الرأي والآثار منهم، انتبه منهم دي منهم، طبعا هو لم يستخص ابن حجر ابن عبد البر، لا سبق طبعا النقلات، تمام. لو عندنا وراء ابن حجر لو وضعنا كل ما ذكر، وإذا قال ابن حجر منهم، تمام، بخلاف ما يقول وهم، فقال منهم مالك وأصحابه من أهل المدينة، وسفيان اللي هو الثوري من صاحب مذهب فقه وابو حنيفة من أهل الكوفه والشافعي، ومن سلك سبيله من أهل الحديث والفقه والنظر، والليث ابن سعد من أهل مصر والمغرب والأوزاعي في أهل الشام، وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود الظاهري صاحب المذهب الظاهري والطبري على تحريم نكاح المتعة لصحة نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم عنها. الاستذكار 1600. قلت وذكر الترمذي ابن مبارك وذكر ابن حجر ابن حجر، ثم إن الذي ذكره ابن عبد البر ليس حصرا واستقصاء تمام، وإنما إظهارا لجماعتهم بدليل قوله منهم، وإلا فلا تعرف مخالفة عن واحد من أهل السنة والجماعة قاطبة. وحجتهم ما سبق ذكر من الأحاديث الواردة في الباب والموقوف والمقطوع تمام خلاص. وقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. والشاهد منها بمفهوم الثياب التي استمتع بها ليست زوجة ولا ملك يمين، فوجب أن يكون في غيرهما لوم، ومن ذلك المتعة. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على هذه الاستثناء الزوجة، يبقى ما سوى ذلك يبقى دخل في الحرب. وفي ذلك تأثير عائشة والقاسم بن محمد صح عنهما كما سبق ذكره، وابن عباس، إلا أن فيما روي عنه سجود ونكار، وذلك من حيث تعليل الإباحة لمخالفته ما صرح به الأخبار. هناك طبعا قال إنه كان الرجل ينزل فلا يجد من يعني يطبخ له أو يقوم بشؤون فإذا نزوج المرأة إلى آخر، ذا تعليل لم يأتي إلا من هذا الوجه بالسنة ضعيف تمام. لكن ذلك هنا الشد والنكار كما ذكر ابن حجر وغيره رحمه الله تعالى جميع، وهو كما قال. أما بعد ذلك السياق يشهد له ما أسر عن عائشة وقاسم ابن محمد. قوله تعالى فما استمتعتم به منهم فآتوهن أجورهن، أي في النكاح، لأن المذكور في أول الآية وآخرها هو النكاح اللي بيسموه بقى إيه، نجيب الآية من أولها ومن صار آخر عشان أحكم لك ما أخدش مقطع وأجيب الأول والآخر. معلوم أن الثياب من موضحات لفهم الثياب. فإن الله تعالى ذكر أجناسا من المحرمات في أول الآية 23 حرمت عليكم أمهاتكم صحيح، وفي مطلع الآية 24 قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وفي مطلع الآية 25 ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات تمام المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، وأباح ما وراءها بالنكاح بقوله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم أي بالنكاح. وقول محصنين غير مسافحين أي غير متناكحين غير ذانين. وقال في الآية التي تليها ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح تمام. ذكر النكاح لا الإجارة والمتعة، على قول بقى من الأول الاستمتاع بمعنى المتعة أو الإجارة تمام. ذكر النكاح لا الإجارة والمتعة، فيصرف قوله تعالى فما استمتعتم به إلى الاستمتاع بالنكاح ليس غيره. وعندئذ لا يشكل على ذلك قولهم في قوله فما استمتعتم به بنظير قوله تعالى فانكحهن بإذن أهلهن وآتهن أجورهن. يبقى ذكر إيه؟ فانكحهن تمام؟ وذكر في آخرها إيه؟ لا ركز في الكلام، لأن يقول الأجر مقابل الإجارة والموت، وما فيش الكلام ده في الآية. وإحنا قلنا إنه القرينة الدالة على صرف السياق عن ظاهره إما تكون متصلة لما تكون منفصلة. فهنا الجمهور أتى أو على القول المرسول في الآيات جاب من الآية 23 إلى الآية 25 وجاب القرائن. فإذا نخرج من محيط صوت النساء إلى الأحزاب تمام وندلل على هذا الكلام، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن، يبقى أثبت الأجر فيه في النكاح. طب الأجر ده إيه؟ هيبقى مهر ولا يبقى استتاح؟ تمام. قال وقوله يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن. أحللنا بإيه؟ بالزواج بالنكاح أجورهن. والمقصود أنه يجوز تسمية الواجب أجرا، فالمهر في النكاح يسمى أجرا. فلا وجه لجريان القول بالمتعة في الآية أخذا من قوله فآتوهن أجورهن بقرينة ما ذكر. تمام. ولو سلمنا بأنها في المتعة فقد نسخت أبدا بصريح النص عمن لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. انظر المسألة الحديثية. وهكا مزيد بيان، مزيد بيان لم نذكره من قبل. قال محمد بن علي المازري إمام له شرح أو تعليق بفوائد مسلم، اسم المعلم بفوائد مسلم، أنا عجبتك في الآخر نقول في الآخر بالعافية جد الصح ده، أنا بسقطك في سن الوفاء مات 536 هجري. ده نقل عنه الرياض في إكمال المعلم، إكمال المعلم على المازري. لما تقرأ أنت في إكمال المعلم هتجد فيه قال الإمام، الإمام هنا اللي هو المازري، وبعدين يجيب قال عياض اللي هو صاحب إكمال المعلم، يبقى المعلم أخوات مسلم المازري جه القاضي عياض ووضع عليه حواشي وزيادات على الشرح. والناوي ينقل عن قاضي عياض، وابن مراقب ينقل عن الناوي. مش كده، دي سلسلة من خلال الاستقراء والنظر تجد إنه القاضي عياض ينقل كثيرا عن المازري بقول قال الإمام، وابن الناوي ينقل كثيرا عن الإكمال القاضي عياض وإكمال المعلم يقول قال القاضي، هتجد في حموتهم كثيرا اللي هو القاضي عياض، وابن الملقن كثيرا ما ينقل عن النووي بوجهين، قد يعزو النووي وقد يعزو النووي نص. تمام. فقال يا محمد بن علي المازري ثبت أن نكاح المتعة كان جائزا في أول الإسلام، ثم ثبت أنه نسخ بما ذكر من الأحاديث في هذا الكتاب، يعني صحيح مسلم، ده مني أنا يعني صحيح مسلم. تمام. وفي غيره كلام له. وتقرر الإجماع، ركز من هذه الأشياء، وتقرر الإجماع على منعه، ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة. طبعا بعض بقى الإخوة اللي هم عصبوا تحت بقى مش حاجة كلمة المبتدعة دي، قالوا يعني ثبت عن جماعة من الصحابة وشي، فالإمام هنا يعني شد الأمر شوية، فإحنا يعني إيه بنقول لهم أنتوا ما تنفعش تقف قدام الأئمة الكبار كالمازري وغيره، لما يقول هذا يبقى لازم تنظر وتصبر وتؤكد ما فلما الحمد لله ما صبرنا مرويات بنبصم بالعشرة على كلام الأئمة الآن بكل يسر وطمأنينة وشفافية. صحيح؟ تمام. قال ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة تعلق بالأحاديث الواردة في ذلك. يعني رح يجي ورد بذلك البارح حاجات اللي هي العموميات وترمي ازاي، واللي هو مثلا الان نقل عنه ولا وباصص رجع وما رجعش الى اخر هذا الكلام. تمام. وقد ذكرنا كلام المزري، وقد ذكرنا انها منسوخة الى قوله الى ان قال وان عمر رضي الله عنه نهى عن ذلك تأكيدا. ركز الكلمة دي تاجي نهى عن ذلك تأكيدا او اعلانا بنسخه. وقد يتعلق بقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجرهن. قال رحمه الله ومحمل ذلك عندنا على النكاح الجائز المؤبد. انتهى كلامه من المعلم بفوائد مسلم بالعزل المذكور. ونقله عنه القاضي عياض في الإكمال بالعزل المذكور وأقره، وكذا النووي في منهاجه وأقره. اثنين، قال من النووي ونووي مات 636 هجرية، وفي قراءة ابن عباس وفي قراءة ابن مسعود فما استمتعتم به منهن إلى أجل. هذه شاذة لا يحتج بها قرآنا ولا خبرا ولا يلزم العمل بها. ده من هجلهم. قلت هكذا قال براءة ابن مسعود. ومن قبله المدني وعنه الرياض، والذي سبق بطريق الرواية قراءة أبي، صحيح؟ قراءة أبي وقراءة ابن عباس، فلم أرى إلا في هذا المصدر، فاستحرر من طريق القراءات. نعم؟ لا لا برضو انت لا أصدق. دلوقتي احنا عرفنا ان دي قراءة من؟ لا سبق قراءة من بالرواية بالإسناد عند الطبري، ان دي أبي ودخلت مع عباس وقدام اللي سأله، صحيح؟ فلم يقابلنا من طريق الرواية ان دي قراءة من؟ ابن مسعود، الا من وراء هذا النقل. فانا يعني تحريرا وإبهارا للنقل والشرفية ان دي اللي احنا عزنا عليه من قراءة أبي، تمام؟ أما ابن مسعود لم نقل عنه ذكر الرواية، فلتحرر بقى عند القراءات، هل سبق ابن مسعود؟ نقل ابن مسعود أو لا؟ فإن كانت فيبقى كلام الإمام هنا في محل وحكم على بالشذوذ، كما سبق الطبري أيضا بالقول في رواية أبي أنها لا تعتبر، وتعتبر أيضا شذوذا عما جاءت به القراءات. القرطبي، القرطبي اللي هو أبو العباس أحمد ابن عمر، احنا عندنا اثنين قرطبي اللي هما مين؟ صاحب التفسير أبو عبد الله، وصاحب المفهم اللي هو اللي هو أبو العباس، تمام؟ ذاته في 656 هجرية. قال: وعلى الجملة فالروايات كلها متفقة على وقوع إباحة المتعة، وأن ذلك لم يصل وأنه نسخ. المفروض بقى أنت قاعد بقى فرقة الحياة الحديثية بتمر عليك جديد بقى، تمام؟ خلاص. وحرم تحريما مؤبدا، وأجمع السلف والخلف وأجمع السلف والخلف على تحريمها، إلا ما روي عن ابن عباس وروي عنه أنه رجع. خلاص صبر بقى الكلام. وإلا الرافضة ولا يلتفت بخلافهم، إذ ليس على طريقة المسلمين. ده النص من كلام القطبي في المفهم على شرح مسلم. قال: ولا يلتفت لخلافهم، إذ ليس على طريقة المسلمين. طبعا عارفين منهم قرآن ثاني وحديث ثاني وفقه ثاني ومعتقد ثاني خالص، لا علاقة له بدين الإسلام، ومع ذلك زور المزورون بكونهم مذهب معتبر. وأجمعوا، الكلام ما زال القطبي، وأجمعوا على أن نكاح المتعة متى وقع فسخ قبل الدخول وبعد، إلا ما حكي عن جفر. انتبه يا اخواني، المقالات ذات الأهمية والإسناد في منتهى الأهمية، تمام؟ على قواعد ذكرناها كثيرا، مش وفي قول وفي قول، ها؟ انتبهوا، تمام؟ والمسألة يعني كل قول يعتبر وكل قول يقال له حظر من النظر، ركز من هذا الكلام. قال: فإنه يلغي الأجل ويصحح العقل، وكأنه رأى متى فسد، أي الشرط، متى فسد العقد ألغي الشرط وحكم بالصحة. هو خلاف شاذ طبعا، هو مع أنه نظريا طب وإيه المشكلة؟ أنا بعالج القضية معايا نظريا أو عقلا، أنا بعالج القضية. لكن شوف الرد اللي قال الرسول، قال: خلي السبيل ده خلي السبيل، ادي الاتباع للنص، واضح الكلام الى ما ياتي بقى الاخوان. وهو خلاف شاذ كما وعدتك الى المصدر. وقال في نفس الجزء رقم 4 صفحه 76 في تعليق على قوله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها. خلاص نهي حد بسرعه، ما في كلام. هذا قال: هذا رد على زهد السياق، إذ صحح العقل وأبطل الشر، وهو حجة للجمهور على قولهم إنه يفسق على كل حال. واضح الكلام؟ طيب. قال ابن المنذر: جاء وتسعمائة وثمانية عشر، الحمد لله، 318 مات 318 هجرية، تمام؟ قال: جاء عن الأوائل، الأوائل بقى قبل ابنين، قبل ابن المنذر، تمام، عن الأوائل الرخصة فيه، ولا أعلم اليوم أحدا. كلام من؟
ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الروافض أو الرافضة. ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي قرره ابن المنذر، قرره من بعد ابن حزم ابن عبد البر وغيره من الأئمة رحمه الله تعالى، نقلنا ذلك عنهم كثيرا. يعني بصوا طبعا في عموم مخصوص، لكن هو معتقد، هو معتقد دين تمام، هو برضه دل الإنصاف اللي بيبلغه بيقول به. يعني الإمام الذي يبلغه عن شيء، يبلغه عن أحد أو عن جماعات أو إلى آخره، بيقول مثلا قبل واحد مثلا من كثر المخالف وقد فيكم منضبطة، يبدأ من باب الاحتياط وإبراء الدين والذمة، يقول لك إيه مثلا جمهورهم إلى آخره تمام. فدي ديانة في النفس تمام. فلذلك كن يقول رحمه الله تعالى ما قال. قال عياض اللي هو ابن موسى اللي هو صاحب الإكمال ويفنى بالقاضي عياض، مات 544 هجرية. لما بحط لك نقاط دي، يعني ده كلام كتير اللي انا عايزه جبتهولك، مش انا ما صرفتش فيه، لو كتب كلام لا يعنينا الان، يعني سبق نقله او بعيد عن المسألة، لكن اللي بيعنيني في المسألة بموضوع الشيء تمام. ووقع الاجماع على تحريمها بعده من جميع العلماء الا معك الخبرين الا الرواق تمام. واتفق السلف، اصبح عندي هنا الاتفاق بسبب الاجماع عند جمهور الاصوليين، لكن هم الائمه رحمه الله تعالى يغيرون في السياقات، سبق هذا الكلام مرات. واتفق السلف على تحريمها اخرا الا ما روي عن ابن عباس من اجازتها، وقد روي عنه انه رجع عن ذلك، رجع وثبت الحمد لله كما سياتي بعده. واجمعوا على انه متى وقع نكاح المتعه الان انه يفسخ ابدا قبل الدخول رعد الا ما تقدم عن زفر تمام. وقلت والذي تقدم عن زفر، قد ذكر القاضي عياض كلام زفر نقلا عن المدري في اسناد المعلم. قال المدري: وذهب زفر الى ان من نكح نكاح متعه فان النكاح يتأبد. الشرط باطل طبعا. ده كلام بقول لك كلام نظري وعقلا جميل، لان لو تتذكرون مساله في مقتضيات عقد النكاح، واللي هو المقتضيات عقد النكاح وغير مقتضى عقد النكاح او المقتضى الفاسده، تذكرون يمشي، لكن كله معوله على الايه؟ على نص الرسول. النكح نكاح متعه فورا يفسد، ممنوع. يبقى هنا لا مجال لاعمال العقد فيه خلاص، ولا مجال لاعمال الاستنباط امام النص. ده كلامهم بالاتفاق كما ذكر، الا ما حكي عن زفر. قال المدري: وذهب زفر الى ان من نكح نكاح متعه فان النكاح تأبد. قال: وما اراه ذهب بذلك في هذا الى ان ذلك من باب الشروط الفاسده، اذا قارنت النكاح فانها تبطل ويمضي النكاح، وكان حكم الشرع التأبيد في النكاح، واشتراط هذا التأجيل فيه خلاف حكم الشرع فبطل ذلك الشرع ومضى النكاح على حكم الشرع. ده توجيه المدري في كلام زفر تمام. وقلت ان نظريا كلام متوجه، لكن خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تذكرون في الصحيح: ما امرتكم بامر فاتوا، وفي النهي قال: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه فدعوه. خلاص هذا ما في كلام، هذا هو الكلام. اقول: انظر كلام القرطبي السابق ذكره، وابن بطال الاتي ذكره في التعليق على قول زفر ورده، يعني رد قوله. وانظر المسألة في الحديث السابق عن حديث الباب وما لا يقتضيه العقد وبه يفسد. قال ابن بطال: انا كنت عرفت لك قبل كده، لكن انا عرفت صلاة ثانية وصلاة سن وفيات. واجمعوا على انه متى وقع، انتبه من كلمة واجمعوا، اجمعوا دي تمام، اكثر من امام ونفس تمام. واجمعوا على انه متى وقع الان ابطل، سواء كان قبل الدخول ام بعده، الا قول زفر انه جعلها كالشروط الفاسده
ويرده قوله صلى الله عليه وسلم فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها. خلاص لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هذه كلمة الأئمة على يبقى مع أنه عقلا وجيه لكن نقلا ليس وجيه تماما. وقال الخطابي اللي هو أحمد بن محمد الخطاب البستي مات 388 هجرية في كتاب المعالم له مصنف معالم ده السنة بدون قال تحريم نكاح المتحة كالإجماع بين المسلمين وقد كان ذلك مباحا في صدر الإسلام ثم حرم ثم حرمه بحجة الوداع. ثم حرمه لازم أبين لك دي صحيح لازم أبين لك دي. قلت هنا لعله يريد أنه أكد على تحريمه مؤبدا تمام أنه أكد على تحريمه مؤبدا بحجة الوداع لظاهر النص المجرد. وقد ذكره رحمه الله كذلك يعني ذكر النص قبل هذا النص في النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة في حجة الوداع. أوضح نهي إيه نهي هنا مجرد بدون قبل أو بعد. وذلك في آخر أيام رسوله صلى الله عليه وسلم قال فلم يبق اليوم فيه خلاف بين الأئمة إلا شيئا ذهب إليه بعض الرواد. ده بالنص من المعالم له ذكره عنه ابن حجر ببدءه مختصرا على الإجماع واستثناء الروافض. ثم قال ابن حجر رحمه الله ولا يصح ركز ذا من الآل أنه يجوز الروافض على اعتبار أنه مذهب معتبر. قالوا أنه ابن حجر يرد بقى يقول إيه ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وآل بيته. يعني انتوا في دينكم وفي أصولكم إما تبقى في مختلفات بنرجع لعلي الإمام المعصوم وآل البيت بقية بقى الحداشر الباقيين الإمام المعصوم. فقدي ثبت عن علي النسخ والتحريم المؤبد وثبت عن جعفر بن محمد أنه زنا ظاهر. أين أنتم؟ ده كلام ابن حجر رحمه الله تعالى. قال ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي وآل بيته فقد صح عن علي أنها نسخت ونقل البيهقي. ده كلام ابن حجر لكن كل ده صبرناه فين؟ صبرناه كله بالرواية وبالحكم على الأسانيد عند البيهقي وغيره. عن جعفر ابن محمد أنه سئل عن المتعة فقال هي الزنا بعينه تمام؟ وأذكر عن الألوسي رحمه الله تعالى في تفسيره لهذا قال وأذنات يعيشون في الأرض فسادا باسم دين الإسلام تمام؟ ثمانية قال عم متين بن هبيرة ويحيى بن محمد في كتاب الإفصاح دمته 560 هجري قال وأجمعوا على أن نكاح المتعة باطل لا خلاف بينهم في ذلك والعجل هذا. وقد وفق بهذا الإجماع نقلا وإقرارا أئمة النقل والتحقيق كالنووي وابن قدامة وابن حجر وابن ملقن وغيرهم كما سبق ذكره. ده الأول. الثاني المدجاج وده قول ابن عباس وعليه بعض أصحابه قعصاء وطاووس سعيد بن جبير وقال له ابن جريج وحكي عن سعيد بن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله من أئمة الأمصار وأحمد في رواية غير مشهورة لم أجدها إلا من طريق الحافظ ابن كثير في تفسيره تمام؟ أولا لقد رجع ابن عباس عن قوله فيها كما سبق بيانه بالرواية وعن أئمة العدالة في النقل والتحقيق. وأزيد هنا قول الخطابي قال وكان ابن عباس يتأول في إباحته للمضطر إليه بطول العزبة وقلة اليسار والجدع ثم توقف عنه وأمسك عن الفتوى به. ها نقل ثانيه ثم توقف عنه وأمسك عن الفتوى به رحمه الله ورضي الله عنه. وأما ابن جريج شبه الصف على الأشياء وأما ابن جريج فقد رجع عنه كما سبق نقله وكذا أبو سعيد وجاب سبق النقل اللي احنا ضفناه عن الخطابي وعن ابن حجر نقل على عوانة صحيح واضح؟ وأما ابن جريج فقد رجع عنه كما سبق نقله وكذا أبو سعيد وجاب سبق في المسألة الحديثية. وأما أصحابه أصحاب ابن عباس بعد تعزمت إلى صفحة 82 والفوائد المتممة وكلام ابن حجر في أصحاب ابن عباس المكيين. ثانيا ما يستدل به لهذا القول؟ واحد، ظاهر قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. قلت لك ظاهر قول، ظاهر الآية، المقطع ده من دون دخل الآيات. قالوا ووجهه من وجوه أنه ذكر الاستمتاع ولم يذكر النكاح، أدي وجه، والاستمتاع والتمتع بمعنى واحد. اثنين، أنه سبحانه وتعالى أمر بإيتاء الأجر والمتع عقد إيجار على منفعة البضع. شوف بقى تحرير المسألة جاء منين؟ تحرير. ثلاثة، أنه سبحانه أمر بإيتاء الأجر بعد الاستمتاع وذلك يكون في عقد الإيجار والمتع. يبقى خصص الأجر فين؟ بس في لا وبعد الاستمتاع والمتع. يعني وذلك قلنا في السياقات السابقة في النساء والأحزاب وغيره أن في أجر عن نكاح اللي هو المهر اللي هو السياق. يعني إذا قلت أجر فقال أجر في النكاح، تمام؟ يعني هو بس قال كلمة أجر فين؟ لا تقال في النكاح وإنما تقال في المتعة والاستمتاع، وده ليس وجيها، ده الكلام. تأمل المهر بينما في النكاح بنفس العقد ويؤخذ الزوج بالمهر أولا ثم يمكن من الاستمتاع، فدلت الآية على جواز عقد المتعة. قلت هذا ليس وجيها لأجل الاستدلال بجزء من الآية وترك متعلقها اللي هي الآية التي قبلها والتي بعدها ومطلعها وآخرها، وهذا أصل في الاستدلال بوجهه الصحيح، وهذا ما أظهره الأئمة بالقول الأول، فيبطل الاستدلال بها هنا وبهذا التوجيه، فهذه شبهة كغيرها. ثم إن كان هذا هو الفهم من الآية فيبطله النص الصحيح الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم، هو المتبع المنقاد، وهو المتبع المنقاد للوحي، وقد حرمها أبدا إلى يوم القيامة ولم يجد عن ذلك صحابي واحد والحمد لله. إلا أن قال لنا القرآن ولسنا في حاجتنا السنة، وهذا مستبعد مع القوم رحمه الله. صحيح؟ اثنين، الاستدلال بأثر نهي عمر رضي الله عنه قالوا وما ثبت إباحته لم يكن به تحريم بالاجتهاد. قالوا ده نهي عمر، نهي ايه؟ نهي عمر. هتجد بقى كلام في بعض الفروعات وقد يكون بقى جابينه من عند الروافض مش عندي مش عارف ايه، الناس اللي ايه لقطت كلام من هنا وهناك ويشبهون ولا يستدلون، تمام؟ فهنا يستدلون بأثر عمر من عمر للنهي، وعمر زائد بستين في سبعين عند الروافض، وما ينفعش يكون تحريم شيء بالكتاب ما دام سبق النص. طب يا أخيات هو سبق النص قبل عمر، وعمر لما قال لكن ده بقى ايه هقول شو، انا اعتبر جريا على احسان الراي او احسان الظن ان عمر نهى بنهي من تمام كما جاء السياق نفسه. يبقى هنا قالوا وما ثبت اباحته لم يكن به تحريم بالاجتهاد. قلت وهذا باطل، لان ما سبق ذكره عن عمر رضي الله عنه بداه بعدوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو نهي بنهي رسول الله. صحيح ولا لا؟ صحيح. ثم ان عمر اشاع نهيه امام الصحابه وهو خليفه راشد، ولو انفرد بها عمر رضي الله عنه والحاله هذه لكانت شرعا لقول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، كان يعتقد التمسك بها. ثم ان النص الصحيح المرفوع حرمه حرمة مؤبدة، فليس جيدا الاستدلال بوجه من المنقول عن عمر وترك غيره الواضح الصريح. صحيح؟ وليس جيدا أبدا كذلك التغافل عن المنقول الصريح الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه شبهة غير مقبولة وليست استدلالا. ثلاثة، الاستدلال بظاهر حديث ابن مسعود رضي الله عنه حيث فيه الرخصة بذلك وليس فيه النهي، هم رخص ايه في المتعة بالثوب لو انا كنت بقول ثم بحر الآية قال ده كلام ابن مسعود. طب واللي في الباب ده بقى شغل المبتدع، تمام؟ قلت وهذا باطل كسابقه وشبهة غير لائقة وطريق غير مرضي في الاحتجاج والاستدلال، فإن المجمل يبين والمفرق
والمطلق يقيد والعام يخصص، ومصدر ذلك جمع الروايات والنظر في مجموعها كما هو الحال في شرحنا يسر الله إتمامه. 4 الاستدلال بحديث جابر كنا نستمتع بالقبضة من الدقيق إلى آخر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدي وساب اللباس أفر تمام، حتى نهى عن عمر. يبقى النهي ايه؟ ظاهر النهي دي من مين؟ من عمر. لكن لو اجمعنا المقصور عن عمر جينا العمر قال بحضر رسول صلى الله عليه وسلم تمام. قلت ففاتهم قوله يعني قول عمر قول جابر فانتهينا كما سبق رد على ابن حزم حديث جابر معي ولا لا؟ نعم لما قال لجابر من الزمن تمام؟ إذا سبقت دي فردي دي بقى تمام؟ والتعليق عليه فسابقه ثم انظر المدارك الحديثية والتعليق بإثرها بعده ينكشف الحل والطبع المفروض. 5 ومن جهة التعليل ده بقى بيسموه ايه؟ الدليل. كده هم دللوا على انه يجوز. ده التعليل بقى اللي هو ايه؟ تخريج المسألة يعني. فالتعليل لأنه نكاح، لأن نكاح المتعة عقد على منفعة. عقد على ايه؟ عالم ايه المنفعة؟ المنفعة البضع المرأة مقابل مال بدون أدنى شروط، فسموه عقد إجارة. ينفع؟ تمام. لأن النكاح المتعة عقد على متعة، فصح تقديره بمدة الإجارة، ولأنه قد ثبت إباحته بالإجماع. ركز معي. فلم ينتقل عنه إلى التحريم إلا بإجماع آخر. طبعا الفكرة الكلام ده الأول مرة تتعب ولك أصحي، لكن ما تبقى تدارس المسألة وحفظت زواياها وأتقنت أصولها خلاص بخبر أنت تجمع تمام. نعم فثبتت الإباحة بالنص وجرى عليها العمل بين الصحاب صحيح، ثم ثبت الحظر المؤبد بالنص والإجماع بعد كما هو ظاهر بعد بالتحقيق. ولو سلمنا لما ورد عن سعيد بن جبير وطاووس وعطاء وغيرهم إن وجد، وأنهم يثبت عنهم رجوع، وأنهم لم يثبت عنهم رجوع، فقولهم مردود بما ثبت صحته عن شيخهم ابن عباس صحيح ولا لا؟ تمام. وبما صحت به الأخبار المحرمة أبدا إلى يوم القيامة والحاكمة على كل أحد. ثم لم يخرج قولهم قول الصحابة ومن تبعهم، وقد اتفقت كلمتهم على التحريم المؤبد. قال ابن عبد البر وليس أحد بحجة على السنة، لأن على الكل فيها الطاعة والاتباع. الاستذكار جزء 16 صفحة 303 وليس أحد بحجة على السنة لأن على الكل فيها الطاعة والاتباع. التحقيق أولا رحم الله أهل العلم السلفيين فإنهم يبلغون ما بلغهم ثم يحررون ويحققون حسب ما المأثور فيقبلون ويردون. أما وقد نقل في المسألة ما نقل فإنهم يقولون بالمنقول ثم يعتبرون من وجه ولا يعتبرون من وجه آخر، فإن كان المنقول مما يسوغ القول به قرروه، ومما لا يسوغ عرضوه ورفضوه كمسألتنا هذه. تمام؟ عشان ما تجيش مسألة على قولين وراجح مرجوح لا، جاء ابتداء. أصل ثانيا ها نحن قد عرضنا المسألة بشفافية ووضوح رغبة في الحق وإظهاره، هي من المسائل المجزوم بحرمتها حرمة مؤبدة إلى يوم القيامة، فمن تجاسر عليها فهو متجاسر على الزنا عمدا، هي حرام بنص القرآن وصريح السنة وإجماع الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ومن عرف عنه القول بها من بعض أصحاب ابن عباس ولم يعرف عنه أنه رجع أو لا لا يعتبر قوله أمام قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم حجة قاضية على كل أحد قال بخلافها
كما قرره غير مرة ابن عبد البر وابن المنذر وابن قدامة والناوي وابن حجر وابن الملقن وابو زرع العراقي وغيرهم من أهل التحقيق في المذاهب المعتبرة رحمهم الله. وعلى إثره الصحابة رضي الله عنهم لم يشد عنهم واحد كما سبق بيان وتحرير، والتابعون من بعدهم فحاشاهم أن يقولوا بخلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغهم وعرفوه، فمن المستحيل والممنوع تصوره. قال القصاص رحمه الله في أحكامه: قد علم أن المتعة قد كانت مباحة في وقت، فلو كانت الإباحة باقية لورد النقل بها مستفيضا متواترا لعموم الحاجة إليه، ولعرفتها الكافة لما اجتمعت الصحابة على تحريمها. ولو كانت الإباحة باقية فلما وجدنا الصحابة منكرين لإباحتها موجبين لحظرها مع علمهم بديا بإباحتها، دل ذلك على حظرها بعد إباحتها. ولا نعلم أحدا من الصحابة رضي الله عنهم روي عنه تجريد القول في إباحة المتحى غير ابن عباس، وقد رجع عنه، حط تحريم الخطوط، وقد رجع عنه حين استقر عنده تحريمها بتواتر الأخبار من جهة الصحابة إلى أن ذكر لكم ما ذكرت عن بعضهم في معرفتهم نسخ الإباحة، إلى أن قال إلى أن نقل عن عمر قوله: لو تقدمت فيها لرجمت، فلم ينكر هذا القول عليه منكر، إلى أن قال: فاتفقوا معه على حظرها وحشاهم من ذلك، لأن ذلك يوجب أن يكونوا مخالفين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عيانا، وقد وصفهم الله تعالى بأنهم خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فغير جائز منهم التواطؤ على مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك يؤدي إلى الكفر وإلى الانسلاخ من دين الإسلام، لأن من علم إباحة النبي صلى الله عليه وسلم للمتعة ثم قال هي محظورة من غير نسخ لها، ها؟ من غير نسخ لها، فهو خارج من الملة، فإذا لم يجز ذلك علمنا أنهم قد علموا حظرها بعد الإباحة، ولذلك لم ينكروه ولو كان ما قال عمر منكرا ولم يكن النسخ عندهم ثابتا، لما جازوا أن يقاروه على ترك النكير عليه. وفي ذلك دليل على إجماعهم على نسخ المتعة، إذ غير جائز حظر ما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريق النسخ. انتهى كلامه رحمه الله من أحكام القرآن جزء 2 151 إلى 152. وبهذا ينكشف الحق واضحا جليا لمن رغب أو أراد وسأل عنه بعد ارتياب فيه. ولا يجوز على قاعدة أهل السنة والجماعة الجدال والمخاصمة فيه، والحكم واضح صريح بنص من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وإجماع من رباهم على السمع والطاعة والانقياد والامتثال، ومن تبعهم بإحسان فهم سبيل المؤمنين الراغبين الممتثلين، فمستحلهم بعده ليس بمسلم كما سبق التصريح به عن بعض الأئمة السالفين رحمهم الله. قال تعالى: ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وأسأل الله عز وجل أن يزقنا إياكم في ديننا. وانتهت بهذه مسألة المتعة، وإن شاء الله تعالى المجلس القادم سيأتي فيه فرع بسيط فيما يتعلق مسألة، ثم إشارة بقى إلى اللواء النكاح المؤقت، تمام، أو النكاح السر، وبعض هذه الأشياء برضه إشارات عاجلة، ثم ندخل إن شاء الله تعالى في الحديث الذي بعد ذلك، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح الذكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف ابنها؟ قال: أن تسكت. فصلى الله أن يجمع إياكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.